أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. صدق الله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم عرفني نفسك فإنك إن لم تعرفني نفسك لم أعرف نبيك. اللهم عرفني رسولك فإنك إن لم تعرفني رسولك لم أعرف حجتك. اللهم عرفني حجتك فإنك إن لم تعرفني حجتك ضللت عن ديني. بعد التوكل على العلي القدير سبحانه وتعالى نكمل الكلام في تقسيمات الوضع. وقلنا للوضع تقسيمات عديدة: التقسيم الأول بلحاظ المعنى الموضوع له، التقسيم الثاني بلحاظ اللفظ، التقسيم الثالث بلحاظ منشأ الوضع. في التقسيم الأول أي أقسام الوضع بلحاظ المعنى الموضوع له، قلنا يقسم إلى الوضع العام والموضوع له العام كأسماء الأجناس، والوضع الخاص والموضوع له الخاص كأسماء الأعلام، والوضع العام والموضوع له الخاص كالحروف والهيئات، والوضع الخاص والموضوع له العام وهو قسم مستحيل. وقلنا بأن الواضع في عملية الوضع يتصور طرفين: اللفظ والمعنى. وبالنسبة للمعنى فتارة يتصور المعنى بنفسه، وأخرى يتصور عنوانا مشيرا إلى المعنى. فإذا تصور المعنى بنفسه فهذا يكون مرة الوضع عام ومرة الوضع خاص. هل هذا صحيح أو غير صحيح هذا الكلام؟ إذا تصور المعنى بنفسه نقول نعم، إذا تصور المعنى بنفسه مرة يكون الوضع عام ومرة يكون الوضع خاص. كيف؟ إذا كان المعنى الفعلي الذي يراد وضع اللفظ له إذا كان خاصاً وتصور نفس المعنى فهو تصور الخاص، أي عند الوضع تصور نفس المعنى واستحضر نفس المعنى، فإذن الوضع خاص. وإذا كان المعنى، أما إذا كان المعنى الموضوع له فعلا هو معنى عام وعند الوضع وفي جلسة الوضع ومحكمة الوضع استحضر نفس العام، فإذن الوضع عام. هذا أولا. وأخرى يتصور عنوانا، إما يتصور المعنى بنفسه وأخرى يتصور عنوانا مشيرا إلى المعنى. وبينا ماذا نقصد بالوضع العام أو الوضع الخاص. نقصد به العام، نقصد به كلية الصورة الذهنية التي يستحضرها الواضع عند الوضع في عملية الوضع في محكمة الوضع في قاعة الوضع في جلسة الوضع. والوضع الخاص يعني جزئية الصورة الذهنية التي يستحضرها الواضع عند الوضع في محكمة الوضع في قاعة الوضع في جلسة الوضع. وماذا نقصد بالموضوع له العام أو الموضوع له الخاص؟ نقصد بالموضوع له العام يعني كلية الصورة التي قد وضع وخصص بإزائها اللفظ فعلا. والموضوع له الخاص يعني جزئية الصورة التي قد وضع وخصص بإزائها اللفظ فعلا. وبينا الوضع العام والموضوع له عام كلي الإنسان، المعنى هو كلي الإنسان كلي الحيوان الناطق يتصور هذا المعنى، إذن هذا المعنى هذه الصورة الصورة كلية، وبعد هذا يستحضر نفس الصورة الكلية فيضع لها اللفظ، إذن استحضار نفس الصورة الكلية إذن عندي الوضع عام، والصورة هي كلية إذن عندي الموضوع له عام، عندي وضع عام موضوع له عام، وهذا كما في أسماء الأجناس. ومرة أخرى عندي معنى في الخارج معنى هذا الشخص ويتصور صورة هذا الشخص صورة جزئية، وبعد هذا يأتي بنفس الصورة الجزئية في قاعة الوضع ويضع لها اللفظ يضع لفظ زيد، إذن صار الوضع خاص، لأن الصورة المستحضرة عند الوضع هي الصورة جزئية، والموضوع هذا الوضع خاص، والموضوع له أيضا هو موضوع، أيضا هو موضوع له خاص، لأن الصورة التي استحضرها الذهن عند الإحساس بالمعنى أيضا هي صورة جزئية. إذن الوضع خاص والموضوع له خاص. وقلنا مرة أخرى ثالثة في القسم الثالث، يستحضر صورة جزئية عندما يحس بالمعنى، يستحضر صورة جزئية، وهنا ينتقل إلى قاعة الوضع، إلى محكمة الوضع، لا يستحضر نفس الصورة الجزئية، وإنما يستحضر عنوان يشير إلى الصورة الجزئية، فهنا الوضع عام والموضوع له خاص. ويبقى القسم الرابع أنه يستحضر عندما يحس بشيء، يستحضر صورة كلية كما في كلية الإنسان، يستحضر صورة كلية، صورة كلية الإنسان، صورة كلية الحيوان الناطق، وفي الوضع لا يأتي بهذه الصورة الكلية، وإنما يأتي بصورة زيد بصورة جزئية ويريد أن يشير بها إلى الكلية. هذا طبعا لا يمكن، لأننا لا يمكن أن نرى الكلي من خلال الجزئي، لا يمكن أن نرى الكل من خلال الجزء، مجرد عبارات للتقريب، يعني لا يمكن للجزء أن ينطبق على الكل، أو لا يمكن للجزئي أن ينطبق على الكلي، لكن الكلي ينطبق على الجزئي. إذن ممكن أن نرى الجزئي من خلال الكلي، لكن لا يمكن أن نرى الكلي من خلال الجزئي. فإذن يعني نقول الآن القسم الرابع الوضع خاص والموضوع له عام مستحيل. إذن نقول الوضع عام يعني كلية الصورة الذهنية التي يستحضرها الواضع، الوضع الخاص يعني جزئية الصورة الذهنية التي يستحضرها الواضع، الموضوع له العام يعني كلية الصورة التي قد وضع وخصص بإزائها اللفظ فعلا، والموضوع له الخاص يعني جزئية الصورة التي قد وضع وخصص بإزائها اللفظ فعلا. واضح ماذا نقصد بالوضع عام والموضوع له عام؟ يعني أرجو أن الالتفات إلى هذه النكات العلمية، لأنك عندما تقرأ لا تجد هذه التفصيل، يعني يوجد مشكلة عندنا. يوجد عندنا مشكلة، الشيء بالشيء يذكر، يعني مرة الإنسان لا يفهم، يعني مرة أنت لا تفهم المطلب، تقرأ شيئا لا تفهم، فعدم الفهم ممكن أن يرجع إلى سببين، ربما أكثر، لكن ممكن أن نتصور سببين في المقام. مرة المطلب فعلا هو فوق مستوى تفكيرك، أكبر من مستوى التفكير، أعلى من مستواك الذهني، فأنت وأنا لا أفهم المطلب لأنه أعلى من مستواي، وانتهى الأمر، يصعب علي فهم هذا المطلب فوق المستوى، فوق الذهن، فوق التفكير، فوق المعلومات التي أنا أمتلكها، انتهى الأمر. مرة أخرى يعني لنرجع إلى المرة الأولى، يعني لنقول هذه المرة الأولى فوق المستوى، وهي أو هو المطلب هو مطلب تام صحيح لا إشكال فيه، هذه مرة، هذه تارة لنقل. ومرة أخرى لا أفهم المطلب، لا أفهم المطلب، لكن عدم فهم المطلب من أين ناشئ؟ عدم فهم المطلب ناشئ بين أن الطرح غير تام، من أن الفكرة غير تامة، من أن الكلام غير متناسق، من أن العبارات مضطربة، من أن الأفكار متداخلة، متنافية، متناقضة. فمر عدم فهم المطلب يرجع إلى تمامية المطلب، وأن المطلب فوق المستوى وفوق المستوى الذهني للقارئ أو للسامع أو للمتلقي. ومر عدم فهم المطلب يرجع إلى أن المطلب هو غير تام في نفسه، في عباراته، في بيانه، في أفكاره. لكن الآن نحتاج إلى الآلية لو صح التعبير، نحتاج إلى الوسيلة، نحتاج إلى الطريقة التي نميز فيها بين هذا المطلب وهذا المطلب. ونحن يعني عادة عشنا ونعيش، وخاصة في الجو الحوزوي، يعني وضعوا لنا هالة، وضعوا لنا حاجزا من الخوف، من الرهبة، من القدسية، لأشخاص، لعناوين، لزي معين، لجهة معينة، فولد عدم الثقة عندنا، ولد الرهبة والخوف والذل وصح التعبير والصغر أمام أشخاص، أمام جهات، أمام توجهات. فلا يوجد جرأة أدبية ولا جرأة علمية ولا جرأة أخلاقية ولا جرأة شرعية ولا أي نوع من أنواع التصدي والكلام والنقاش والأخذ والعطاء والتجرؤ تجاه هذه الجهة أو تلك الجهة أو هذا الشخص أو ذاك الشخص. وبقيت هذه الحال لفترات زمنية طويلة، وبين فترة وأخرى يوجد من يتصدى ويضحي بنفسه وراحته وعياله وأصحابه من أجل نصرة الحق والدين والمذهب والعلم والأخلاق والإنسانية والتاريخ. وفي الفترات المتأخرة بدأت بأطروحات وبسلوك وبمنهج السيد الأستاذ المعلم الصدر الأول قدسة نفسه الزكية، ونمت وتطورت وبرزت وأثمرت في زمن السيد الأستاذ الصدر الثاني قدسة نفسه الزكية. وقطفت وأكلت واستثمرت واستغلت واستعملت هذه الثمار وما نتج عنها من قبل الأنصار الأخيار. من ضمن الكلمات التي قالها البعض، قال جرأ الناس، جرأ العوام على الجهة الفلانية، على الحوزة، على فلان أو على فلان. أين الجرأة؟ الجرأة عندما يسأل الإنسان، عندما يتفقه في الدين، عندما يريد أن يعرف أمور دينه، يريد أن يصحح التقليد، والتقليد دين الإنسان كما عبر السيد قدسة نفسه الزكية. فعندما يريد أن يصحح الدين، عندما نريد أن يهتدي في طريق النور والصلاح والهداية، فيسأل عن دينه، يسأل عن دليله، يسأل عن برهانه. الإنسان يريد أن يؤسس لنفسه الدليل، يؤسس لنفسه البرهان حتى يكون على بينه. فلوجود هذا الحاجز، لوجود هذا الخوف، لوجود هذه الرهبة، فعندما نقرأ ولا نفهم المطلب أو نرى الاضطراب في داخل العبارات وداخل الأفكار، نخاف، لا نتجرأ. ماذا نقول؟ نستصغر أنفسنا، نقول نحن لم نفهم. نعم، نقول هذه القضية غير واضحة عندنا، وهذا المطلب فوق مستوانا، وهذه تمر علينا كثيرا. لكن الحمد لله، بفضل الله ونعم الله علينا، استطعنا أن ننهض، استطعنا أن نستنهض مع الكثير من الأنصار الأخيار في بيان الحق ونصرة الحق إن شاء الله بما فيه مرضات الله، ونسأل الله تعالى التوفيق للجميع. ونحن نريد أن نقول هذا الأمر، نريد أن نبين هنا، نقول مثل هذا التفصيل معنى الوضع العام معنى الموضوع له الخاص لا يوجد عند الآخرين. اذهب وأسأل، جرب بنفسك، ولا أقول الكل لكن أكثر من سار في هذا الطريق جرب بنفسه. لا نقول تأتي وتفاجئ الشخص بالسؤال ونقول لا يعرف، لا، أعطيه الفترة الزمنية، أعطيه، قل له، قل لي ماذا معنى، ماذا يقصد بالوضع العام والموضوع له الخاص، اذهب وابحث واجلب لي الجواب. يعني لا نقول تسأل وهو ممكن أن يعتذر، ليس في مقام بيان وليس في مقام البحث، ونحن أيضا نمر بهذا، عندما نسأل لا نجيب لأننا لسنا في مقام البحث والبيان. إذن لا بس، وهذا من حقك أن تقول مثل هذا الأمر، لكن عندما نأتي في موضع وموقف البيان في حالة درس مثلا وتسأل، عندما تكون في مقام إعطاء البحث في مقام التأليف والكتابة في هذا الموضوع في هذا العلم، أو في مقام أن يرد إليك السؤال وتأتي ويطلب منك الجواب بعد فترة مثلا، بعد يوم، بعد أسبوع، بعد شهر، وهكذا. لا يوجد مثل هذه التفصيلات، وأنا حتى لا أكون متجرئا وليقل وليقال بأني قد تجرأت، فأقول لكم بأن الجل ممن تصدى للبحوث هم لا يفهمون البحوث. سامعين بي؟ هل تسمعون بي يقولون درخ؟ نسمع في الدراسة نقول يدرخ المادة، لا يفهم المادة، يحفظ المادة فقط حفظ كالببغاء. أي سؤال تسأل، أي إشكال تستشكل، لا تجد الجواب الصحيح، بل لا تجد فهم لهذا السؤال وماذا يراد من السؤال، لأنه لم يفهم المطلب أصلا. نسأل الله تعالى أن ينور قلوبنا وأفكارنا بالعلم والتقوى إن شاء الله. إذن ندخل الآن في القسم الثالث، يعني الوضع العام والموضوع له العام لا أشكال فيه، الوضع الخاص والموضوع له الخاص لا أشكال فيه، الآن الوضع العام والموضوع له الخاص. قيل بإمكان هذا القسم ووقوعه، قيل بإمكان هذا القسم ووقوعه، ويمكن تصوير الإمكان كما يلي. هذا الوضع العام والموضوع له الخاص ممكن أو هو مستحيل؟ نقول ممكن. كيف؟ قيل بإمكان هذا القسم وقوعه، ويمكن تصوير الإمكان كما يلي. أولا، الوضع، يعني بناء على، أولا بناء على، الوضع هو اعتبار وجعل وتشريع الواضع، وهذا هو مبنى المشهور. وثانيا، الوضع هو أمر واقعي تكويني، وهذا هو المبنى المختار. ألم نسمع في البحوث السابقة نظرية الاعتبار ونظرية التعهد تعتبر الواضع أو الاعتبار أو الجعل هو من شخص، من واضع، يعني الوضع هو اعتبار معتبر، هو جعل الجاعل، هو تشريع الواضع، هذا هو مبنى المشهور سواء على نظرية التعهد أو نظرية الاعتبار. فالوضع هو اعتبار وجعل وتشريع الواضع، هو اعتبار من الواضع، هو جعل من الواضع، هو تشريع من الواضع. أما المبنى المختار، أما المبنى المتين، مبنى السيد الأستاذ المعلم قدسة نفسه الزكية، ونحن تمسكنا بهذا المبنى ليس تقليدا وإنما فهما لهذا المطلب، وإنما ترجيحا لهذا المبنى ولهذا المختار. لم نختر هذا على نحو التقليد، وإنما فهمنا ماذا يريد السيد الأستاذ المعلم. إذن عندي على المبنى المختار الوضع هو أمر واقعي تكويني، لا ننسى هو أمر واقعي تكويني، هو تطبيق، لاحظ الوضع هو تطبيق لقانون المنبه الشرطي، هو تطبيق لقانون طبيعي واقعي، قانون المنبه الشرطي. وما يفعله الواضع من اعتبار أو جعل أو تشريع من الواضع فهي مقدمات تمهيدية لهذا القانون التكويني، لهذا الواقع التكويني، لهذا الأمر الواقعي التكويني. إذن ما يقوم به الواضع هي عملية تمهيدية للوضع وليس هو الوضع. إذن الآن بناء على مبنى المشهور أولا، وبعد ذلك بناء على المبنى المختار، كيف نصور الوضع العام والموضوع له الخاص؟ لاحظ، لاحظ الدقة ولاحظ التفصيل ولاحظ السعة والعمق في بحوث السيد الأستاذ المعلم قدسة نفسه الزكية. يطرح للمشهور ومبنى المشهور ويصور المطلب على مبنى المشهور ويسجل الإشكالات التي تتصور على مبنى المشهور، وبعد ذلك يبطل هذا المبنى فينتقل إلى المبنى المختار ويؤسس الأساسات المتينة الصالحة لإثبات مبنى المختار أو المبنى المختار. إذن الآن أولا الوضع اعتبار، يعني بناء على أن الوضع أو على المبنى المشهور الوضع اعتبار وجعل وتشريع من الواضع المبنى المشهور، هذا أولا. هنا نقول الآن في أي مقام نحن نريد أن نصور إمكان الوضع العام والموضوع له خاص. إذن نذكر الكلام في نقاط أو في خطوات. إذن نقول الكلام في خطوات. الخطوة الأولى المفهوم الكلي الذي يتصوره الواضع باعتبار انطباقه على الأفراد والجزئيات نعيد هذه العبارة نقول الخطوة الأولى المفهوم الكلي الذي يتصوره الواضع باعتبار انطباقه على الأفراد والجزئيات يصلح أو فيصلح أن يكون الكلي عنوانا حاكيا عن الأفراد والجزئيات. إذن نقول المفهوم الكلي الذي يتصوره الواضع باعتبار انطباقه أي من حيث كونه أو بلحاظ انطباقه على الأفراد والجزئيات أو باعتبار كون انطباقه على على الأفراد والجزئيات هو هذا يصلح أن يكون الكلي، أن يكون هذا الكلي عنوانا حاكيا عن الأفراد والجزئيات. أو تقرأ العبارة بهذه الطريقة نقول المفهوم الكلي الذي يتصوره الواضع هو باعتبار انطباقه على الأفراد والجزئيات. يعني ليس كل مفهوم كلي، وإنما الكلام في المفهوم الكلي الذي يتصوره الواضع باعتبار انطباقه على الأفراد والجزئيات من حيث انطباقه. هذا المفهوم الكلي، ماذا نقصد بالمفهوم الكلي؟ نقصد به المفهوم الكلي من حيث انطباقه على الأفراد والجزئيات. إذن نقصد بالمفهوم الكلي هو المفهوم الكلي باعتبار انطباقه على أفراد والجزئيات، إذن يصلح فيصلح أن يكون الكلي عنوانا حاكيا عن الأفراد والجزئيات. واضح هذه المسألة؟ أو لا نقول المفهوم الكلي الذي يتصوره الواضع بلحاظ هذا أو بقيد اعتبار انطباقه على الأفراد والجزئيات يصلح أن يكون عنوانا حاكيا عن الأفراد والجزئيات. يعني مرة نقول المفهوم مبتدأ، المفهوم الكلي الذي يتصور الواضع المفهوم مبتدأ، جملة باعتبار انطباقه على الأفراد والجزئيات تكون هي الخبر، ومرة لا نقول المفهوم مبتدأ، وهنا يصلح أو فيصلح أن يكون، يصلح أن يكون الكل عنوانا هو الخبر. واضحة هذه المسألة، نريد أن نوضح هذا الأمر. إذن الآن ندخل أيضا في الخطوة الأولى مرة أخرى، نقول المفهوم الكلي الذي يتصوره لا فرق هنا، يعني لا فرق بأن تقرأ بهذا الأسلوب أو بهذه الصيغة أو بهذه الصيغة، المهم المعنى يؤدي إلى نفس المعنى والمعنى واحد. المفهوم الكلي الذي يتصوره الواضع باعتبار انطباقه على الأفراد والجزئيات، لماذا يتصوره باعتبار انطباقه على الأفراد والجزئيات؟ لكون الكل عين حقيقة الأفراد. لماذا ينطبق؟ لكون الكل، هذه وضعت هذه العبارة بين قوسين، لكون الكل عين حقيقة الأفراد عين حقيقة الأفراد والجزئيات في الخارج، فيصلح أن يكون الكل عنوانا حاكيا عن الأفراد والجزئيات. وعليه لا يحتاج الواضع في مقام إصدار الحكم على الأفراد والجزئيات إلى استحضار تلك الجزئيات والأفراد بأنفسها إلى الذهن، بل يكفي حضور ذلك العنوان الكلي فيحكم عليها من خلال هذه من خلال هذا العنوان الكلي. هذه الخطوة الأولى. إذن الخطوة الأولى تبين بأن المفهوم الكلي الذي يتصوره الواضع ملاحظ فيه الانطباق على الأفراد والجزئيات، لأن الكلي هو عين الفرد، عين الجزئي في الخارج، فيصلح هذا الكلي أن يكون عنوانا حاكيا عن الأفراد والجزئيات. وهذا الأمر لا يحتاج، إذن لا يحتاج الواضع على هذا الأساس في مقام إصدار الحكم على الأفراد والجزئيات، لا يحتاج الواضع إلى أن يستحضر الجزئيات، يكفي باستحضار الكلي والكلي ينطبق على الجزئيات. هذه الخطوة الأولى. الخطوة الثانية، المفهوم الكلي الذي، لاحظ الآن يعني مجرد أريد أن أشير لك، أنا بيّنت لك عندي معنى في الخارج، عندي كلي في الخارج، وعندي صورة ذهنية للكلي، وهي الصورة التي يستحضرها الذهن عندما يحس بالكلي الخارجي، عندما يحس بالمعنى لتطبيق لقانون الاستجابة يحصل عندي كلي، صورة كلي. إذن عندي كلي في الخارج ومعنى كلي في الخارج، وعندي صورة كلي في الذهن، وبعد هذا عندي صورة كلي أيضا في الذهن يستحضرها الواضع. إذن عندي كلي واقعي، صورة كلي في الذهن، صورة كلي في الذهن يستحضرها الواضع، أو لنقل كلي في الخارج، كلي خارجي، صورة كلي في الذهن، صورة كلي في قاعة الوضع، في جلسة الوضع، في محكمة الوضع، عند الوضع. مرة هذه الصورة تطابق هذه الصورة، ومرة هذه الصورة تكون عنوان لهذه الصورة. لاحظ أين يحصل الخلط عندما تقرأ بحوث الخارج بصورة عامة، عندما تقرأ يوجد خلط، يعني من يطرح، من يستشكل، من يجيب، يوجد خلط بين الكلي الخارجي وبين صورة الكلي، هذه الصورة الأولى، ويوجد خلط بين صورة الكلي والصورة التي يستحضرها الواضع. التفت إلى هذا الأمر، وأنت الآن إن شاء الله يعني أصبحت مميزا لهذه الأمور. وعليه إذن نقول الخطوة الثانية، المفهوم الكلي الذي يتصوره الواضع ليس هو المفهوم الكلي المنتزع من الخارج ابتداءً، كمفهوم الإنسان الذي لا يصلح أن يكون فانيا إلا في الواقع الخارجي المنتزع. المفهوم الكلي هنا الذي نقصد به، قبل قليل حكينا عن في الخطوة الأولى، نقول هذا المفهوم الكلي لا يقصد به المفهوم الكلي الذي ينتزع من الخارج مباشرة، فالمفهوم الكلي الذي ينتزع من الخارج مباشرة لا يفنى إلا في الخارج، يعني لا يفنى إلا فيما انتزع منه، هو انتزع من الأفراد الخارجية إذن يفنى في الأفراد الخارجية ويفنى في الأفراد الخارجية ويكون فانيا في الواقع الخارجي وفي الأفراد الخارجية. إذن ماذا نقصد بالمفهوم الكلي؟ إذن هو ليس المفهوم الكلي المنتزع من الخارج كمفهوم الإنسان الذي لا يصلح أن يكون فانيا إلا في الواقع الخارجي. إذن ماذا نقصد؟ بل أي نقصد بل المفهوم الكلي هو المفهوم المنتزع من نفس المفاهيم الجزئية التي يراد الوضع لها. يعني مثل ما بينا مفهوم، لاحظ عندي في الخارج زيد وعمر وبكر وخالد وفلان وفلان، و الذهن ينتزع، لاحظ الذهن هنا لا نقول ينتزع الآن، الذهن هنا ينتقل إلى صورة زيد عند الإحساس بزيد، وصورة عمر عند الإحساس بعمر، وصورة بكر عند الإحساس بكر، وصورة خالد عند الإحساس بخالد، وصورة فلان عند الإحساس بفلان، وهكذا. إذن ماذا حصل عندي الآن؟ النتيجة عندي أشخاص في الخارج، عندي معاني في الخارج، عندي أفراد في الخارج، وعندي الآن صارت صور في الذهن، صور لهذه الأفراد، لكن أين هذه الصور؟ في الذهن. إذن عندي صورة في الذهن لزيد، صورة للذهن لعمر، صورة للذهن لبكر، صورة للذهن لخالد، صورة للذهن لفلان وفلان وفلان، وهكذا. الآن أقصد بالكلي هو الكلي الذي ينتزع من هذه الصور، لاحظ الكلي الآن أقصد به هو الكلي الذي ينتزع من هذه الصور وليس من زيد الخارجي، وإنما يعني أقصد بالكلي ليس الكلي المنتزع من زيد الخارجي وعمر الخارجي وبكر الخارجي وخالد الخارجي وفلان وفلان وهكذا، لا، وإنما أقصد بالكلي هو الكلي المنتزع من صورة زيد وصورة عمر وصورة بكر وصورة خالد وصورة فلان وصورة فلان. إذن أقصد بالكل هنا هو المنتزع من الصورة الجزئية لزيد، لأن صورة زيد هي صورة جزئية ومفهوم جزئي، إذن منتزع من المفهوم الجزئي لزيد، أي من الصورة الجزئية لزيد، ومن صورة بكر أيضا من المفهوم الجزئي لبكر، وهكذا، وعمر وخالد. إذن نقصد نقول بل إذا نقول الخطوة الثانية، المفهوم الكلي الذي يتصوره الواضع ليس هو المفهوم الكلي المنتزع من الخارج ابتداء كمفهوم الإنسان الذي لا يصلح أن يكون فانيا إلا في الواقع الخارجي المنتزع منه، بل المفهوم الكلي هو المفهوم المنتزع من نفس المفاهيم الجزئية التي يراد الوضع لها. هذه هي التي قلنا المفهوم الذي يراد له الوضع فعلا، يعني يوجد عندي صورة يراد لها الوضع فعلا، وضع اللفظ لها فعلا، ويوجد صورة نستحضرها عند الوضع وفي محكمة الوضع. إذن فيكون المفهوم الجزئي، العفو، فيكون المفهوم الكلي من المعقولات الثانوية، أي منتزع من مفاهيم ذهنية، يعني هو مفهوم ذهني، صورة ذهنية منتزعة من صور ذهني، من صور ذهنية، وعليه يكون المفهوم الكلي صالحا لأن يلاحظ بما هو فان في تلك المفاهيم الجزئية وحاكن عنها، لأنه من عالمها، هذه من عالم الذهن وهذه من عالم الذهن، فيوضع له اللفظ بهذا اللحاظ. إذن يوضع للكلي بما هو منتزع من المفاهيم الجزئية التي أيضا هي صور، هو صورة وهي صور، هو مفهوم وهي مفاهيم. تطبيق المفهوم الكلي مثل مفهوم، لاحظ المفهوم الكلي مثل مفهوم الفرد من الإنسان، مفهوم بين قوسين الفرد من الإنسان، مفهوم الفرد من الإنسان، صورة الفرد من الإنسان، هذا مفهوم كلي، هذه صورة كلية، هذا المفهوم الكلي منتزع عن المفاهيم الجزئية لزيد وعمر وبكر. وهذا المفهوم الكلي منتزع عن المفاهيم الجزئية، لاحظ منتزع عن المفاهيم الجزئية لزيد وعمر وبكر. لاحظ ماذا نقصد المفاهيم الجزئية؟ هل نقصد زيد وعمر وبكر في الخارج، الأفراد نقصد الأفراد الخارجيين؟ لا، وإنما نقصد صورة زيد الذهنية وصورة عمر الذهنية وصورة بكر الذهنية، هذه هي المفاهيم الجزئية. المفهوم الجزئي لزيد هي صورة زيد الذهنية، والمفهوم الجزئي لعمر هي صورة عمر الذهنية. وهذا المفهوم الكلي منتزع عن المفاهيم الجزئية لزيد وعمر وبكر. تطبيق ثاني، المفهوم الكلي، لاحظ ذكرنا مفهوم كلي لمفهوم الفرد من الإنسان، يعني عندي صورة زيد وصورة عمرو وصورة بكر وصورة خالد وفلان وفلان، أنتزع من هذه عنوان الفرد من الإنسان، كلية الفرد من الإنسان. صورة زيد هي فرد من أفراد، هي يعني نقول فرد من كلية الفرد من الإنسان، وصورة عمرو هي فرد من كلية الفرد من الإنسان، وصورة بكر هي فرد من كلي الفرد من الإنسان. أو لنقل مفهوم زيد الجزئي هو فرد من أفراد مفهوم الفرد من الإنسان، ومفهوم عمر الجزئي هو فرد من أفراد المفهوم الكلي للفرد من الإنسان، وهكذا. التطبيق الثاني، المفهوم الكلي مفهوم بين قوسين الجزئي من الإنسان. لاحظ مفهوم الجزئي من الإنسان، وهذا لاحظ مفهوم الجزئي من الإنسان يعني كلي الجزئي من الإنسان، أي المفهوم الكلي لجزئي الإنسان، المفهوم الكلي للجزئي من الإنسان. وهذا المفهوم الكلي يعني هذا مفهوم الجزئي من الإنسان هو مفهوم كلي، مفهوم الجزئي من الإنسان هو مفهوم كلي، أو بتعبير آخر نقول مفهوم المفهوم الجزئي من الإنسان هو مفهوم كلي. وهذا المفهوم الكلي مفهوم، لذلك قلنا نضع الجزئي من الإنسان بين قوسين كما وضعنا الفرد من الإنسان بين قوسين. المفهوم الكلي أي مفهوم الجزئي من الإنسان، وهذا المفهوم الكلي منتزع عن المفاهيم الجزئية لزيد وعمر وبكر، يعني الجزئي من الإنسان، مفهوم الجزئي من الإنسان غير منتزع من زيد وعمر وبكر وخالد الذين هم في الخارج، لا، وإنما منتزع عن صورة زيد وصورة عمر وصورة بكر وصورة خالد وصورة فلان وفلان 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 التي في الذهن. من هذه الصور أنتزع عنوان كلي الجزئي من الإنسان، مفهوم الجزئي من الإنسان، وينطبق هذا جزئي من الإنسان وهذا جزئي من الإنسان وهذا جزئي، هذا فرد من أفراد مفهوم الجزئي من الإنسان وهذا فرد من أفراد مفهوم الجزئي من الإنسان وهذا فرد من أفراد مفهوم الجزئي من الإنسان، وهكذا. هذه الخطوة الثانية انتهينا منها. الخطوة الثالثة، المفهوم الكلي يراد به المفهوم والجامع العرضي وليس المفهوم والجامع الذاتي، وانتهى الأمر. هذه يعني أعطيتك الزبدة، الخلاصة، لنقل زبدة الزبدة، خلاصة الخلاصة. الخطوة الثالثة، المفهوم الكلي يراد به المفهوم والجامع العرضي وليس المفهوم والجامع الذاتي، والمفهوم والجامع العرضي من تطبيقاته ما ذكرناه في التطبيقين السابقين، يعني الفرد من الإنسان الجزئي من الإنسان هذا جامع عرضي وهذا جامع عرضي، أما كلي الإنسان أما مفهوم الإنسان الذي تحدثنا عنه سابقا أو كلي الحيوان الناطق، فذاك مفهوم وجامع ذاتي، ذاك مفهوم ذاتي جامع ذاتي. والكلام هنا نقصد، لماذا قلنا نقصد به المفهوم والجامع العرضي، المفهوم العرضي والجامع العرضي؟ لأن القول بأن المراد هو الجامع الذاتي يحصل فيه إشكال وتسجل عليه إشكالات، وسنتحدث عن بعض الأمر هنا أو بعض الأمور هنا. إذن الكلام الآن، كل الكلام بناء على مبنى المشهور الوضع هو اعتبار وجعل وتشريع من الواضع. فنقول الكلام في خطوات: الخطوة الأولى المفهوم الكلي الذي يتصوره الواضع باعتبار انطباقه على أفراد وجزئيات، يصلح أن يكون عنوانا حاكيا على أفراد وجزئيات، ولهذا لا يحتاج الواضع إلى أن يستحضر الجزئيات، بل يكفي استحضار الكلي للحكم عليها. الخطوة الثانية: المفهوم الكلي المقصود هنا ليس المفهوم الكلي المنتزع مباشرة من الخارج كمفهوم الإنسان، الذي لا يصلح أن يكون فانيا إلا في الخارج، بل المفهوم المنتزع هنا، الكلي المنتزع هو هنا على نحو المعقول الثانوي، أي هو المنتزع من نفس المفاهيم الجزئية، من نفس الصور التي يراد الوضع لها، فهو كلي من المعقولات الثانوية. ولأنه من المعقولات الثانية والثانوية ومن نفس عالم المعقولات الثانوية، إذن يصلح أن يلاحظ بما هو فان في تلك المفاهيم الجزئية وحاك عنها. يعني المفاهيم الجزئية والمفهوم الكلي من عالم واحد، فيصلح هذا أن يلاحظ بما هو فان في تلك المفاهيم الجزئية. الخطوة الثالثة: إضافة لما ذكرناه، نقول المفهوم الكلي يراد به المفهوم الكلي العرضي، يراد به المفهوم العرضي الكلي العرضي، ولا يراد به المفهوم الذاتي والكلي الذاتي، لا يراد به الجامع الذاتي، وإنما يراد به الجامع العرضي الكلي العرضي. هنا نذكر في هذه الخطوة الثالثة: أليف وباء. أليف، نفرع، كأننا نريد أن نفرع على هذه الخطوة الثالثة، والمراد بالجامع هو الجامع العرضي وليس الجامع الذاتي، المراد هو الكلي العرضي وليس الكلي الذاتي، المراد هو المفهوم العرضي وليس المفهوم الذاتي. فلا يراد بالمفهوم الكلي المفهوم والجامع الذي هذا أليف، نفرع على الخطوة الثالثة، قلنا أليف وباء. فلا يراد بالمفهوم الكلي المفهوم والجامع الذي يكون الخاص فردا بالذات له، فلا يراد بالمفهوم الكلي المفهوم والجامع الذي يكون الخاص فردا بالذات له، كمفهوم الإنسان بالنسبة إلى زيد وعمر، وهذا الكلي، لاحظ كلي الإنسان، وهذا الكلي في الحقيقة ماذا يكون؟ وهذا الكلي يكون جزءا تحليليا لفرده الذاتي. فهذا الكلي كلي الإنسان، كلي الحيوان الناطق، يكون جزءا تحليليا لفرده الذاتي. لاحظ، زيد إنسان، عمرو إنسان، بكر إنسان، خالد إنسان، فلان إنسان. الآن زيد حيوان ناطق، عمرو حيوان ناطق، بكر حيوان ناطق، خالد حيوان ناطق، فلان حيوان ناطق. إذن هذا إنسان وهذا إنسان وهذا إنسان وهذا إنسان، هذا حيوان ناطق، هذا حيوان ناطق، هذا حيوان ناطق، هذا حيوان ناطق. إذن على أي أساس إذن تميز زيد عن عمرو عن بكر عن خالد عن فلان عن فلان؟ ما هو المائز؟ هذا حيوان وهذا حيوان وهذا حيوان، هذا ناطق وهذا ناطق وهذا ناطق، هذا إنسان وهذا إنسان وهذا، أين الفرق؟ إذن يوجد خصوصيات في زيد غير موجودة في عمر، يوجد خصوصيات في عمر غير موجودة في بكر، يوجد خصوصيات في بكر غير موجودة في خالد، يوجد خصوصيات في خالد غير موجودة في فلان، وهكذا يوجد خصوصيات في عمر غير موجودة في زيد، وغير موجودة في خالد، وغير موجودة في عمر، وغير موجودة في بكر وفلان وفلان، وهكذا عند الجميع. إذن كل شخص فيه خصوصيات، فيه مواصفات، فيه حقائق تميزه عن الشخص الآخر، والشخص الآخر فيه تميزه عن باقي الأشخاص، والشخص الآخر فيه مميزات تميزه عن باقي الأشخاص وعن الشخص الأول، وهكذا. والكل يشتركون بالإنسانية، هذا إنسان وهذا إنسان وهذا إنسان، والكل يشتركون بالحيوانية، هذا حيوان وهذا حيوان وهذا حيوان، وكل يشتركون بالناطقية، هذا ناطق وهذا ناطق وهذا ناطق. إذن يوجد حيثيات مشتركة بينهما، وهي الإنسان أو الحيوان الناطق. لاحظ بالتحليل، بالتحليل، إذن الحيوانية، إذن الحيوانية هي جزء تحليلي من زيد، وهي جزء تحليلي من بكر، وجزء تحليلي من عمرو، وهكذا. والإنسان هو جزء تحليلي من عمرو وبكر وخالد وزيد. إذن كيف أحصل على هذا الجزء، على هذه الحيثية المشتركة بينهما؟ أقول عندما أسلب من زيد الخصوصيات، كل خصوصيات زيد أسلبها من زيد، وكل خصوصيات ومميزات عمرو أسلبها من عمرو، وكل مميزات وخصوصيات بكر وخالد وفلان أسلب الخصوصيات من الجميع. ماذا يبقى إذن في زيد؟ فقط الإنسانية، أو يبقى الإنسان وحقيقة الإنسان، يبقى طينة الإنسان، عجينة الإنسان، طينة الحيوان الناطق، عجينة الحيوان الناطق، مادة الحيوان الناطق، مادة الإنسانية، وهكذا أيضا في عمرو وبكر وخالد و و و و وفلان وفلان. إذن هذا مفهوم الكل الذاتي الجامع الذاتي، حتى نحصل عليه نجرد الأفراد من خصوصياتها، لأنه جزء تحليلي للأفراد، لأفراده الذاتية. إذن لاحظ، إذن عندما نقول زيد إنسان، التفت لي جيدا، التفت إلى هذه النقطة، هذه النقطة مفيدة علمية ومفيدة ودقيقة. يعني عندما أقول زيد إنسان، هل عنوان الإنسان ينطبق على زيد والخصوصيات، أو ينطبق على جزء من زيد دون الخصوصيات؟ تقول ينطبق على جزء من زيد. وإضافة إلى هذا الجزء يوجد خصوصيات تفرق عن الخصوصيات في الأفراد الباقين من الإنسان. إذن كلي الإنسان لا ينطبق على كل زيد، وإنما ينطبق على زيد مستثنى من الخصوصيات ومن المميزات. وينطبق على بكر مستثنى من الخصوصيات والمميزات والمشخصات، وهكذا. هذا هو الكلي الذاتي. إذن نقول أليف، فلا يراد بالمفهوم الكلي المفهوم والجامع الذي يكون الخاص فردا بالذات له، كمفهوم الإنسان بالنسبة إلى زيد وعمر، وهذا الكلي يكون جزءا تحليليا لفرده الذاتي. لاحظ، يعني بعد أن علمنا بأن هذا الإنسان لا ينطبق على كل فرد، ينطبق على جزء من فرد، يعني لا ينطبق على كل زيد، ينطبق على جزء من زيد، ولزيد خصوصيات أخرى لا ينطبق عليها عنوان الإنسان. ف فعنوان الإنسان هو الحيثية وهو الحقيقة المشتركة بين زيد وعمر وبكر وفلان وفلان، ويوجد أمور أخرى إذن يتميز بها زيد عن عمر وعن بكر وعن غيره وهكذا عند الآخرين، هذه لا تدخل ضمن عنوان الإنسان ولا تدخل ضمن عنوان الحيوان الناطق. إذن صار عندي في النتيجة هذا السبب الذي قلنا كلي وجزئي وكل وجزء، إذن عندي الإنسان يدل على جزء زيد وليس على كل زيد بالتحليل الكلام، والإنسان أو الحيوان الناطق يدل على جزء عمر وليس على كل عمر، لأنه هو يدل على جزء عمر والخصوصيات والمميزات والمشخصات تدل على الجزء الآخر أو الأجزاء الأخرى لعمر، وهكذا في بكر وخالد. فالآن عندما أريد أن أضع اللفظ لكلي أو لمفهوم الإنسان أو لكلي الإنسان أو لكلي الحيوان الناطق لهذا الكلي الذاتي، فلا يمكن أن يكون هذا فانيا في ذاك الفرد لأنه جزء من الفرد ولا ينطبق على كل الفرد حتى نتصور الفنائية والانطباق، هذا الإشكال. فلذلك نقول بأنه لا يراد الجامع الذاتي وإنما يراد الجامع العرضي. إذن ماذا تريد بالجامع العرضي هنا؟ الآن صارت المسألة واضحة عندنا، نقول هنا نريد الجامع العرضي حتى نجعل هذا الجامع ينطبق على الأفراد. واضح المسألة؟ لدقة المسألة إن شاء الله نكمل بعد ذلك حتى نجعل ونعطي المجال للتفكير. والحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، وصل اللهم على محمد وآل محمد، وعجل فرج قائم آل محمد، وأسألكم الدعاء.